بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تجهيز الميت، تكلمنا حول الخلاف بين المشهور وصاحب الحدائق، حيث ذهب المشهور إلى أن وجوب تجهيز الميت وجوب كفائي على جميع المؤمنين، وذهب صاحب الحدائق إلى أنه يجب على ولي الميت أولا وبالذات أن يقوم بتجهيز الميت أو يأذن لغيره في ذلك، فإن امتنع أو لم يمكن الاستئذان منه وجب على الآخرين كفاية. بقيت نكتة في هذه المسألة، وهي أن السيد الحكيم في المستمسك ذكر ثمرات هذا النزاع وأنكرها، وقال أخيرا يختلف القولان في بعض اللوازم، مثل ما لو صلى غير الولي في أول الوقت باعتقاد إذن الولي، فعلى الاختصاص يعني على قول صاحب الحدائق لا تجزئ، وعلى الاشتراك يعني على قول المشهور تجزئ. أنا أقول إذا صلى شخص باعتقاد إذن الولي على الميت في أول الوقت قبل أن يفوت زمان التجهيز، فإن لم يكن أذن له الولي واقعا كما هو الظاهر من التعبير بقوله صلى غير الولي باعتقاد إذن الولي، صلى باعتقاد إذن الولي فصادف أنه لم يأذن الولي، فإن قلنا بأن الإذن شرط الصحة فما هو الوجه في إجزاء هذه الصلاة على مذهب المشهور؟ نعم المشهور ذهبوا إلى الوجوب الكفائي، لكن الواجب هو تجهيز الميت بإذن وليه كما هو المفروض، هذا إذا أمكن الاستئذان منه أو كان هو بنفسه مستعدا لأن يباشر تجهيز الميت، فقيام غير الولي بتجهيز الميت بدون إذن ولي الميت لا يصح. وأما إذا لم يمكن الاستئذان منه إلى آخر الوقت ولم يكن يباشر تجهيز الميت إلى آخر الوقت، فعلى مذهب صاحب الحدائق أيضا لا بد من أن نحكم بصحة هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة واجدة للشرط. ما هو الشرط؟ الشرط هو أن لا يباشر ولي الميت بالتجهيز ولا يأذن لغيره إلى آخر الوقت. من أين نقول بأنه شرط متقدم يعني لا بد من مضي زمان يتضيق فيه تجهيز الميت؟ يعني إذا كان الوقت موسعا وأنا أعلم بأن الولي لا يقوم بتجهيز الميت ولا يأذن لغيره بذلك، فمن أين نقول بأن مذهب صاحب الحدائق أنه لا يجوز لغير الولي المبادرة إلى تجهيز الميت، بل يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت؟ لماذا لن ينتظر بعد أن علم أن ولي الميت إلى آخر الوقت لا يقوم بتجهيز الميت ولا يأذن لغيره في ذلك؟ فلماذا نقول بأنه يجب على غير الولي أن يؤخر تجهيز الميت إلى آخر الوقت؟ لا وجه لذلك، بل له المبادرة إلى ذلك. فلم تظهر الثمرة بين القولين في هذا الفرق، لأن المبادرة إلى الصلاة على الميت من غير الولي إن كانت مطابقة للواقع بأن كان لا يأذن الولي للآخرين إلى آخر الوقت ولا يقوم بنفسه بتجهيز الميت إلى آخر الوقت، فالظاهر أنه من أول زمان موت الميت يتحقق شرط الوجوب بالنسبة إلى الآخرين، لا أن الوجوب لا يصير فعليا في حق الآخرين إلا في ضيق الوقت. لا وجه لذلك أبدا. وكيف كان؟ ذكر صاحب العروة أنه يجب على غير الولي الاستئذان من الولي. هنا مطلبان. المطلب الأول أنه هل يجب الاستئذان مطلقا أو أنه لا يجوز مزاحمة الولي، والمطلب الثاني أن وجوب الاستئذان وجوب تكليفي أو وجوب وضعي وشرطي، بحيث لو قام الغير بتجهيز الميت من دون استئذان من ولي الميت بطلت أعماله. أما المطلب الأول فالمشهور أنه يجب الاستئذان من ولي الميت مطلقا إلا إذا امتنع الولي من التجهيز ومن الإذن، فقالوا بأنه هنا إن أمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي فيستأذن منه، وإن لم يمكن يسقط اعتبار الإذن ويقوم المؤمنين بتجهيز الميت بلا إذن من الولي ولا من الحاكم لعدم تمكنهم من تحصيل الإذن. السيد الخوئي ناقش في ذلك فقال الدليل على وجوب الاستئذان منحصر بروايات ضعيفة كمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب، أو مرسلة البزنطي يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب. نعم، السيرة قائمة على عدم جواز مزاحمة الولي، الناس ما تقبل شخص يأتي ويؤخر ولي الميت ويقوم بتجهيز الميت، يرون هذا العمل قبيحا ومبغوضا. وأما إذا لم يزاحم ولي الميت، رأى ميتا أو مات صديقه وولده الأكبر مسافر، لا حاجة إلى أن يخابر الولد الأكبر ويستجيز منه. هذا المطلب من السيد الخوئي بناء على ضعف سند مرسلة ابن أبي عمير ومرسلة البزنطي في محله، هذا الكلام منه في محله بناء على مبناه من عدم اعتبار مراسيل ابن أبي عمير والبزنطي، ولكن نحن قلنا بأننا نرى حجية مراسيل ابن أبي عمير والبزنطي لما قاله الشيخ في العدة من أن ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة موثوق بهم، ولا نعلم بأنهم خالفوا ما التزموا به من أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. نعم قد يحصل العلم بأنهم قد خالفوا أحيانا التزامهم بأن لا يروا إلا عن ثقة فرووا مسندا أحيانا عن بعض الضعاف، ولكن هذا علم بتخصيص جملة لا يروون إلا عن ثقة، وأما جملة لا يرسلون إلا عن ثقة فلا نعلم بتخصيصها ولا نعلم برفع يدهم عن هذا الالتزام أحيانا، وتفصيل الكلام في محله. ولأجل ذلك نلتزم بمضمون هاتين المرسلتين: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب، هذا ظاهر في أكثر من عدم المزاحمة، ظاهر في الأولوية، يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب، هذا حق ولي الميت، خابر ولي الميت واستجز منه. نعم لو كان الدليل السيرة تم ما ذكره السيد الخوئي. السيد الخوئي قال لو فرضنا أن الدليل تم بالنسبة إلى وجوب الاستئذان من ولي الميت، ولكن لا دليل على وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي عند عدم التمكن من الاستئذان من ولي الميت، ما هو الدليل على ذلك؟ حيث نعلم بعدم سقوط وجوب تجهيز الميت، والمفروض عدم التمكن من الاستئذان من الميت، فنشك هل يعتبر الاستئذان من الحاكم الشرعي أم لا، فنجري البراءة عن شرطية الاستئذان من الحاكم الشرعي. نعم نعم لو تم ما ثبت من أن الحاكم ولي من لا ولي له صح ما ذكر، لكن ما هو المستند لهذا الكلام الحاكم ولي من لا ولي له؟ هذا تعبير الفقهاء، وإنما نلتزم بلزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي فيما كان الأصل الأولي عدم جواز التصدي لهذا الفعل، مثل أن الأصل الأولي في التصدي لحفظ مال اليتيم أو التصدي لتنفيذ الوصية، الأصل الأولي حرمته لأنه يستلزم التصرف في مال الغير، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، التصرف حسب القاعدة الأولية هنا لا يجوز تصرف إما في مال اليتيم وهو محجور أو التصرف في مال الغائب ولا يمكن الاستئذان منه وهذا لا يجوز حسب القاعدة الأولية ولكن من باب الأمور الحسبية أي الأمور التي نحرز من مذاق الشارع أنه لا يرضى بإهمالها فعرفنا في الجملة أنه يجوز التصرف في مال القصر كاليتامى والمجانين أو مال الغيب والقدر المتيقن منه التصرف بإذن الحاكم والقدر المتيقن الأكثر التصرف بإذن المرجع الأعلم فإذا احتملنا شرطية العالمية هنا لابد من تحصيل الإذن من المرجع الأعلم لأنه القدر المتيقن من جواز التصرف وأين هذا من المقام حيث إن الأصل الأولي جواز الصلاة على الميت من دون استئذان من الحاكم الشرعي لكونه مقتضى أصل البراءة وهذا الكلام من السيد الخوئي في محله جدا هنا نكتة بسيطة أذكرها وهي أن صاحب العروة قال الأحوط استحبابا إذا لم يمكن الإذن من ولي الميت أن يستأذن من الورثة في المرتبة المتأخرة ولد الميت أو والد الميت غائب لكن أخوه حاضر والأخ ليس وليا يقول صاحب العروة الأحوط استحباب الاستئذان من هذا الأخ الأصغر مثلا لماذا؟ لأن الروايات لم تعبر عن ولي لم تعبر عن من يجب الاستئذان منه بعنوان ولي الميت حتى نقول ولي الميت خاص بوالده أو ولده الأكبر هذا هو القدر المتيقن لا الوارد في الروايات يصلي على الجنازة أولى الناس بها نعم ورد في رواية السكوني إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب لكن قلنا بأن هذه الرواية ليست دالة على كون الاستئذان حق ولي الميت لأننا لا نوافق السيد الحكيم والسيد الخائي والشيخ الأستاذ حيث فسروا هذه الرواية بتفسير يعبى عنه ذوقنا هم قالوا إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا يعني إن لم يقدمه ولي الميت وتصدى هذا السلطان الذي هو سلطان من سلطان الله يعني إمام معصوم تصدى للصلاة على الميت بدون تقديم ولي الميت هذا السلطان الإلهي غاصب لحق ولي الميت أنا أشوف إما ظاهر في أن ولي الميت إن لم يقدم هذا الإمام الحاضر في تشييع جنازة مؤمن إن لم يقدم هذا الإمام المعصوم قد ضيع حق الإمام غصب حق الإمام ولا أقل من احتمال ذلك وعلى فرض تمامية تفسير السيد الحكيم والسيد الخوئي والشيخ الأستاذ نقول خب هذه الرواية المفروض هي وجود ولي الميت أما إذا لم يوجد ولي الميت أو ولي الميت لا يقوم بنفسه ليصلي على الميت ولا يأذن للآخرين، منقهر، الولد الأكبر منقهر وزعلان. بقي بنت الميت، بقيت البنت ما عندها مانع، إذا خابرتوها تقبل تأذن، لا يصدق عليها ولي الميت. فهذه الرواية ساكتة عن هذا الفرق، لكن مرسلة ابن أبي عمير ومرسلة البزنطي تدلان على أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله حسب طبقات الإرث. فقد نحتاج إلى أن نستجيز ابن عم الميت، لأنه هو الذي وصل إليه طبقة الإرث، لأنه لا أخ لهذا الميت ولا ولد له ولا أب له ولا أم له، ابن عم، فصار أولى يصلي على الجنازة أولى الناس بها. أنا أقول حتى لو تمت المرسلتان كما هو المفروض ولم يكن الدليل السيرة، وإلا لو كان الدليل السيرة كان دليلا لبيا لا إطلاق له للزوم الاستئذان ممن يكون من أرحام الميت أيا ما كان، فإن السيرة قاصرة. لا، لو قلنا باعتبار المرسلتين كما هو المفروض فنقول أولى الناس بالميت، يعني أولى الناس بالميت بشكل مطلق، وهذا لا ينطبق إلا على الأب أو الولد الأكبر، هو أولى الناس بالميت بقول مطلق. أولى الناس لا أولى الناس الحاضرين، أولى الناس، من هو أولى الناس بالميت؟ من ثالث الحبوة، وإلا من يقول بأن أولى الناس ينطبق على الطبقات المتأخرة كما ذهب إليه جمع من الأعلام، لابد أن يلتزموا في باب قضاء صلوات الميت يقضي عنه أولى الناس بميراثه، أنه يجب على الطبقة الثانية والثالثة، بلي إذا وصل إليهم الإرث يجب عليهم أن يصلوا عن هذا الميت كل ما فاته من صلاة، ويقضوا عنه كل ما فاته من صيام، لأن الدليل قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. ولكن الإنصاف أن استظهار انطباق هذا العنوان على الطبقات المتأخرة في الإرث مشكل، هذا هو المطلب الأول في أنه هل يجب الاستئذان من ولي الميت، وما هو معنى ولي الميت؟ تكلمنا عن ذلك وقلنا القدر المتيقن من ولي الميت هو الولي، هو أولى الناس بالميت مطلقا، لا في فرض انتفاء الطبقة الأولى مثلا في الطبقات الإرث، هذا خلاف القدر المتيقن، ولا نحرز انعقاد الظهور الإطلاقي في ذلك. المطلب الثاني أن وجوب الاستئذان من ولي الميت هل هو وجوب تكليفي أو وضعي؟ ظاهر المشهور أنه وجوب وضعي، فلو قام شخص بتجهيز الميت بدون استئذان من ولي الميت بطل ما قام به. وذهب جماعة إلى أنه مجرد تكليف، وذهب السيد السيستاني إلى أنه في الدفن مجرد تكليف، أنه ليس واجبا عباديا، ويحتاط في التغسيل والتكفين والصلاة على الميت في كون الاستئذان شرط الصحة لا مجرد تكليف. هذا بحث مهم، وهذا البحث نظير ما وقع الكلام فيه حول شرطية قصد القربة في الزكاة والخمس. المشهور قالوا بأن قصد القربة شرط في صحة أداء الزكاة والخمس، وبعضهم مثل السيد الصدو والسيد السيستاني دام ظله ذهبوا إلى أنه مجرد تكليف، لو أعطى خمسه رئاء حتى يراوي روحه قدام الناس أنه متدين، طلع الفلوس من جيبه قال هذا حقوق شرعية، أو كان يريد يقشمر وكيل المرجع يأخذ منه. ورقة ويدعمه ويؤيده على أيها. السيد السيستاني يقول صحيح أداء الخمس صحيح، أداء الزكاة صحيح، وإن أثم في تركه لقصد القرب. نحن قلنا هناك بأن ظاهر الأدلة أنه شرط في الصحة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، والمقصود من الصدقة الزكاة، وألحق الخمس بها. وقد ورد في الروايات لا تكون الصدقة إلا ما أريد به وجه الله، أصلا ما يعتبر صدقة إذا انتفى قصد القربة، لأنه مجرد مخالفة تكليف، أصلاً هذا مو صدقة، هذا مو زكاة، هذا مو خمس، يعني مو صحيح. هنا إذن هذا نظير هذا الخلاف موجود، أن وجوب الاستئذان من ولي الميت شرط صحة في قيام غير الولي بتجهيز الميت أو تكليف محض. إنصافا لا يظهر من هذه الروايات أكثر من أنه واجب، أما أنه واجب نفسي أو واجب شرطي ووضعي مو معلوم، مش مدرينا. يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب، هل هذا لأجل رعاية الحق الثابت لولي الميت من دون أن يضر الإخلال به في صحة تجهيز الميت أو لا؟ الاستئذان وأمر الولي للآخرين بالقيام بالتجهيز شرط صحة عملهم، هذا مو معلوم. فنحتمل أن يكون هذا مجرد تكليف محض، فنجري البراءة، هكذا قد يقال، نجري البراءة عن شرطيتي صح شرطيتي في صحة العمل، لأنه لا إشكال في أن من صلى من دون استئذان فقد خالف التكليف قطعا، لأنه إما تكليف ما أو التكليف بتجهيز الميت مشروط، مثل ما لو علم شخص بأنه إما نذر أن يتوضأ أو نذر أن يصلي مع الوضوء، ماذا تقولون أيها الأعلام؟ شخص لا يدري هل نذر أن يتوضأ أو نذر أن يصلي مع الوضوء، يعلم بأنه لو ترك الوضوء قد خالف التكليف، لأنه إما نذر أن يتوضأ فلم يتوضأ، أو نذر أن يصلي مع الوضوء فقد ترك الوضوء. فلا معنى لإجراء البراءة عن وجوب الوضوء، لأنه قدر متيقن، فتجري البراءة عن وجوب الصلاة، يتوضأ وما يصلي، ينحل العلم الإجمالي بعد. من علم بأنه إما نذر أن يتوضأ أو نذر أن يصلي والصلاة لا تكون إلا بوضوء، فهو يعلم أنه لو ترك الوضوء يستحق العقاب على أي تقدير، إما أنه نذر أن يتوضأ قد خالف النذر، إما نذر أن يصلي مع الوضوء قد خالف النذر أيضا لترك الوضوء. فلا تجري البراءة عن وجوب الوضوء، وتجري البراءة عن وجوب الصلاة، يتوضأ يروح ينام. هنا هم من هذا القبيل، يعلم بأن الاستئذان على أي حال واجب، فلو ترك الاستئذان يعلم بأنه يستحق العقاب، ولا يدري أنه لو ترك الاستئذان فهل يجب عليه إعادة التجهيز الذي قام به، هذا أمر آخر مشكوك، تجري البراءة عنه، هكذا يقال. كما أنه بناء على مسلك السيد الخويمن أن المزاحمة لا تجوز مع ولي الميت، لا أن الاستئذان منه واجب، يحرم المزاحمة. المزاحمة ليست جائزة، أما قيام هذا الشخص بتجهيز الميت مصداق للمزاحمة المحرمة، هذا أمر يحتاج إلى البحث والنقاش. قد يقال بأن قيام هذا الشخص بتجهيز الميت مقترن بمزاحمة ولي الميت وليس مصداقا لنفس المزاحمة. المزاحمة شيء، ومباشرة التجهيز من هذا المكلف شيء آخر، فعلى هذا التقدير يصح ما قام به من التجهيز وإن خالف التكليف بحرمة المزاحمة، نظير ما يقولون من أنه لو وخر شخصا جاء ليصلي في المسجد وقام مكانه يصلي وذاك واقف هناك يدعو عليه اللهم لا تقبل منه هذه الصلاة، ذكروا السيد الخويم ذاكر ببالي السيد السلام ذاكر، يقول لا هاي الصلاة صحيحة مقبولة مقبولة، هذا شيء آخر كبحث فقهي، هذه الصلاة مقبولة لأن هذه الصلاة ليست مصداقا للحرام ومزاحمة حق الغير، المزاحمة لحق الغير مقترنة بهذه الصلاة. لأنه يمكنه أن يؤخر ذاك الشخص، مع ذلك هو لا يأتي هنا يصلي، يبعده عن هذا المكان، يقول لا تأتي هذا المكان وأنا هم لا أصلي هنا، فلا تكون الصلاة مصداق المزاحمة، المزاحمة شيء آخر. هنا هم بإمكان هذا الذي قام بتجهيز الميت أن يمنع الولي من تجهيز الميت وهو أيضا لا يقوم بتجهيز الميت، فيصير القيام بتجهيز الميت مغاير وجودا مع مزاحمة الغير. أو أذكر لكم مثالا آخر لا بأس به لعله مبتلى به للأعلام وغيرهم، السيد السيستاني يقول إذا كان الإمام يصلي جماعة والناس اقتدوا به، هذا المؤمن أو هذا المعمم دخل المسجد وراح مكان صلى فرادى، هم يقولون سمع الله لمن حمده، هذا يقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. خب هذا خب هتكون للإمام بعد. السيد السيستاني يقول نعم، ولكن صلاة هذا الشخص صحيحة، صلاته صحيحة وإن ارتكب إثما لأنه هتك مؤمنا. خب فنحن نقول هنا على فرض كون الحرام مزاحمة ولي الميت من دون أن يجب الاستئذان منه كما هو رأي السيد الخوي، قد يقال بأن قيام هذا الشخص غير الولي بتجهيز الميت ليس بنفسه مصداقا للمزاحمة، وإنما هو مقارن للمزاحمة، فقد يزاحم ولي الميت من دون أن يباشر التجهيز، يمنع ولي الميت يقول لا أسمح لك أن تدخل المقبرة لتغسيل الميت أو للطلب من شخص أن يجهز الميت، وأنا هم لا أجهزه، فتحققت المزاحمة من دون أن تتحقق الصلاة أو التغسيل للميت. فقال بأنه اختلف الوجودان، وجود تجهيز شيء، وجود المزاحمة شيء آخر، مقارنان وليس متحدين. فهنا لا مانع من القول بأن التجهيز صحيح وإن صدر من دون استئذان من ولي الميت. وأما لو قلنا بأن الاستئذان واجب كما ذكر المشهور حتى لو كان الولي في مكان بعيد غير حاضر، لو قام هذا الشخص بتجهيز الميت لا يعد مزاحمة لذاك الغائب ولكن لم يستأذن منه، نقول لو ترك الاستئذان فقد ارتكب إثما جزما، ولكن نشك في أنه شرط في صحة التجهيز أم لا، تجري البراءة عن شرطية الصحة. تأملوا في هذا المطلب إلى ليلة الأحد إن شاء الله.